كان البحث في انحلال الحكم في العلم الإجمالي بالإمارات والأصول المنجزة المفتتة للتكليف في بعض الأطراف، وقد بينا وجه الانحلال وتقريب الانحلال الحكمي إذا قامت إمارة أو أصل منجز في أحد أطراف العلم الإجمالي. وقلنا أن هذا الانحلال يشترط فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مقدار مواد الإمارة من الحكم الثابت بالإمارة أو الأصل المنجز بمقدار المعلوم بالإجمال لا أقل، وإلا إذا كان أقل من المعلوم بالإجمال بقي العلم الإجمالي في الباقي الأطراف الباقية حجة ومنجزا. والشرط الثاني أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال من سنخ نفس التكليف الذي أثبتته الإمارة أو الآخر المنجز، لا أن يكون تكليفا آخر، وإلا أيضا كان العلم الإجمالي منجزا، وتقدم بيان الوجه فيه. الشرط الثالث أن يكون هذا العلم الإجمالي مع الإمارة أو الأصل المنجز متعاصرين زمانا. وأما إذا تشكل العلم الإجمالي أولا ثم قامت إمارة أو أصل استصحاب مثبت للتكليف مثلا في بعض أطرافه، هنا قلنا أن هذا العلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حكميا، لأنه بعد قيام الإمارة أو الأصل المنجز في أحد الطرفين، وإن كان في ذاك الطرف لا يجري الأصل المؤمن لكي يعارض الأصل في الطرف الآخر، لكن الأصل يجري في ذلك الطرف قبل قيام الإمارة أو الأصل، فإن الإمارة أو الأصل المنجز إنما يكون منجزا من حين وصوله لا قبل وصوله، فقبل قيامه كان هذا الطرف مجرا للأصل المؤمن، والأصل في هذه الفترة الزمنية القصيرة في هذا الطرف يعارض أيضا مع الأصل في الطرف الآخر في تمام عمره وزمانه، لأنه يعلم إجمالا بأن أحدهما نجس وأن في أحدهما يوجد تكليف، وهذا العلم الإجمالي كان موجودا من أول الآخر. هذا الشرط الثالث. قلنا في ذلك اليوم أن هذا الشرط الثالث يحتاج إلى تعديل، فإنه قد تقدم في البحث مع الأخباري حينما استدل الأخباري على وجوب الاحتياط شبهات بالعلم الإجمالي بالتكاليف. هناك قال الدليل العقلي الذي استند إليه الأخباري بإثبات وجوب الاحتياط في كل الشبهات الحكمية، أجاب عليه المشهور هناك بأن هذا العلم الإجمالي منحل بما سوف نجده من الروايات والأدلة المعتبرة على الأحكام الإلزامية في موارد من الفقه والشبهات بمقدار المعلوم بالإجمال فينحل. هناك في ذاك البحث تقدم أن هذا الانحلال الذي هو انحلال حكمي هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا دعوة الانحلال؟ هناك السيد الشريف كان له هناك اعترض على دعوة الانحلال بأن هذه الإمارات إنما تقوم على الأحكام الإلزامية بعد تشكل العلم الإجمالي، لا أحكام الإلزامية بعد تشكل العلم الإجمالي، لا من أول الأمر. أول الأمر المكلف يعلم إجمالا بالتكاليف في الشريعة، ثم من خلال ممارسة الفقيه للاجتهاد تدريجا يحصل على تلك الأدلة المعتبرة. فالعلم الإجمالي حاصل قبل وجدان تلك الإمارات المعتبرة في الفقه. إذن فيكون من قبيل الشرط الثالث منخرما هناك. قيل انه اذا مثل هذا قيام الامارات او وجدان الامارات بعد العلم الاجمالي، الامارات المثبته للتكليف، لا يفيد في حل العلم الاجمالي لان العلم الاجمالي متقدم عليها زمانا. فيتشكل هذا العلم الاجمالي الذي اشرنا اليه، العلم الاجمالي بالتكليف في تلك الشبهات قبل قيام الاماره او في الشبهات التي لم تقم فيها الاماره الى الاخير مطلقا قبل وبعد الفحص. هذا الاشكال هناك بين، وفي مقام الجواب عليه اجيب بجوابين، جواب يخص ذاك البحث وجواب اخر كان يتم على مبنى السيد الشهيد يجري في هذا البحث ايضا، وهو ان الاماره اذا كان مؤداها ثبوت التكليف من اول الامر، وكانت الاماره قائمه واقعا من اول الامر لكن المكلف لم يجدها الا فيما بعد، هناك قلنا بان الاصول المؤمنه لا تتعارض حينئذ، بناء على ان الاحكام الظاهريه لها وجودات واقعيه كالاحكام الواقعيه. بناء على هذا المسلك هناك صورنا عدم التعارض بين الاصل الجاري في هذا الطرف مع الاصل في ذاك الطرف، لانه في ذاك الطرف من اول الامر لم يكن اصلا اذا كانت الاماره موجوده واقعا ولكن لم تصل الى المكلف الا فيما بعد، لان الاماره بوجودها الواقعي يكون رافعا للاصل المؤمن. فهذا الامر كان يجري اصل طولي، تقدم هناك معنى الاصل الطولي، وكيف ان هذا الاصل الطولي لا موضوع له بعد وجدان الاماره، والاصل الاولي ينكشف عدمه، وان هذا الاصل المؤمن في هذا الطرف ينكشف عدم المعارض له في الطرف الاخر. وقد تقدم هذا البيان هناك مفصلا، ذاك البيان لو تم هناك يجري هنا ويقيد اطلاق هذا الشرط الثالث المذكور هنا من قبل السيد الشهيد، فيحتاج هنا الى تعديله. هذا الشرط الثالث ينبغي تعديله، وذلك بان يقال ان الانحلال الحكمي يتم كلما كانت الاماره المثبته للتكليف في احد الطرفين ثابته من اول الامر، اما اذا لم تكن ثابته من اول الامر وانما الان وجدت وحصلت، حينئذ هنا لا ينحل العلم الاجمالي. فالشرط ان تكون الاماره وجودها الواقعي معاصرا لا وجودها العلمي، واما اذا كان وجودها الواقعي معاصرا وان كان وجودها العلمي الان بعد ذلك ظفر المكلف في هذه الاماره ووجدها من الاول لم يجدها لكن كانت موجوده، هنا ايضا ينحل هذا العلم الاجمالي، لأن الأصل في الطرف الآخر يجري حينئذ بلا معارض، إذ ينكشف أن الطرف الأول لم يكن فيه معارض من أول الآن. بناء على هذا المسلك لن تشرط الثالث بحاجة إلى تعديل. هذا تتمة التنبيه السابق. لا فرق بين الشؤون الموضوعية والحكمية من هذه. التنبيه الآخر من تنبيهات العلم الإجمالي أنه إذا كان العلم الإجمالي إذا أصبح العلمان إجماليان مشتركين في طرف واحد، تارة يكون العلم الإجمالي يحصل علم تفصيلي في أحد طرفين، وهذا هو البحث الذي تقدم، أو إمارة تفصيلية أصل مثبت للتكليف في أحد الطرفين، هذا هو موضوع التنبيهين السابقين. وأخرى العلم الإجمالي يحصل علم إجمالي آخر في أحد طرفيه بأن يعلم إجمالا، لأنه إما هذا الطرف للعلم الإجمالي فيه تكليف أو طرف ثالث، فيتشكل علمان إجماليان يشتركان في طرف واحد. علمنا مثلا بنجاسة أحد الإناءين الإناء الأبيض أو الإناء الأصفر. ثم علمنا بأن أحد الإناءين الأصفر أو إناء ثالث أخضر وقعت فيه قطرة دم، هنا سوف يتشكل لنا علم إجمالي آخر. أحد طرفيه طرف في العلم الإجمالي الأول منجز بالعلم الإجمالي الأول، الطرف الآخر طرف مستقل. يتشكل علمان إجماليان يشتركان في الطرف وهو الإناء الأصفر، ويشتركان في الطرفين الأبيض طرف لهذا العلم الإجمالي والأخضر طرف لذات العلم الإجمالي. هذا اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد. هنا لا إشكال في أنه إذا كان العلمان الإجماليان متعاصرين في الزمان، يعني يحصلان معا من أول الأمر هكذا حصلا، لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي للأطراف الثلاثة ووجوب الاجتناب للأطراف للإناء الأوان الثلاثة جميعا. لماذا؟ لأن هذا مرجعه إلى العلم الإجمالي، إما بنجاسة هذا الإناء المشترك بين العلمين الإجماليين وهو الأصفر، أو نجاسة الإناءين الآخرين الأبيض والأخضر، وعلم إجمالي بنجاسة اثنين أو واحد، والإثنين غير الواحد ليس من الأقل والأكثر. إما هذين الاثنين نجس نجسان معا، أو ذاك الواحد يكون نجسا. وهذا علم إجمالي بين طرفين متباينين يجب الاجتناب عن كلا طرفين بحسب الحقيقة، هم الطرف الواحد هم الطرفين الاثنين اللذين غير ذاك الواحد. باعتبار أنه لو كانت النجاسة في القطرة الثانية واقع في الطرف المشترك، والنجاسة في العلم الإجمالي الأول أيضا في هذا الطرف المشترك، إذن لا يوجد إلا نجس واحد وهو هذا الإناء الأصفر. وإلا بأن كان الإناء الذي يكون نجسا الإناءان الآخران حينئذ يكون، والإناء الأصفر ليس إناء نجسا، إذن فيعلم بأن الإناءين الآخرين نجس، وهكذا قولوا يعلم بنجاسة إناء واحد أو اثنين من هذه الأواني اللذان هما إما الإناءان الأبيض والأخضر، أو الإناءان الأصفر والأخضر، أو الإناءان الأصفر والأبيض بهذا النحو. يوجد علم إجمالي بنجاسة إناء واحد أو نجاسة إناءين مردد هذين الإناءين بين ثلاثة أواني ثلاثة تقديرات، الأخضر والأصفر أو الأصفر والأخضر أو الأصفر والأبيض. وهذا علم إجمالي منجز على كل حال، لأن الأطراف الثلاثة أطراف متباينة بالحقيقة. وإن شئتم بتعبير آخر قولوا أن العلمين الإجماليين كل منهما إذا كان في زمان الآخر حصوله فينجز في تنجيز كلا طرفين وفي عرض واحد في زمان واحد. العلم الإجمالي الأول يقول النجاسة إما موجودة في هذا الإناء أو في هذا الإناء فيجب الاجتناب عنه. العلم الإجمالي الثاني أيضا يقول النجاسة إما في هذا الإناء الأصفر المشترك أو في الإناء الأخضر أيضا يجب الاجتناب عنه كلا الطرفين. فكل من الإناءين موردي الافتراق طرف في الواقع لعلم إجمالي منجز في نفسه. وتنجيز أحد العلمين بعد فرض حصولهما معا في زمان واحد علما ومعلوما بعد أن حصل في زمان واحد، تنجيز كل منهما في عرض الآخر لا معنى لأن يلحظ تنجيز أحدهما قبل الآخر، لكي يقال مثلا العلم الثاني المتأخر لا يكون منجزا لأنهما بحسب الفرض في زمان واحد. إذن هنا يوجد علمان إجماليان في هذه الحالة منجزان معا في عرض واحد، إذ لا موجب لك أن يكون تنجيز أحدهما قبل تنجيز الآخر، فأطراف كل من المعلومين بالإجمال يكون منجزا لا محالة، والأصول تتساقط في عرض واحد في هذه الأطراف الثلاثة. وهذا واضح لم يناقش فيه أحد، إنما الاختلاف بين الأصوليين فيما إذا كان بين العلمين تقدم وتأخر، بأن حصل أحد العلمين بعد العلم الآخر أو حصل معا زمانا لكن معلوم أحد العلمين كان قبل معلوم العلم الآخر. فالعلم الأول العلم بنجاسة مثلا بولية في أحد الإناءين صباحا منذ الصباح، والعلم الثاني علم بنجاسة دمية مثلا أو بولية أيضا في أحد الإناءين الآن. هذا اختلاف بينهما في المعلومين لا في العلمين. لو كان بين العلمين تقدم وتأخر، إما بلحاظ نفس العلم أو بلحاظ معلوم العلمين. هنا وقع البحث بين الأصوليين أنه هنا هل أيضا يؤثر العلمان الإجماليان في تنجيد كل الأطراف، أو أنه العلم المتأخر يسقط عن التنجيد. فوجد رأيان أصوليان، رأي ذهب إليه المرزا قدس سره، رأي ذهب إليه تلميذ المرزا. المرزا ظاهر تقريرات بحثه أنه يقول إذا كان العلم الإجمالي أحد العلمين الإجماليين معلومه متقدما على معلوم العلم الإجمالي الآخر، وإن كان علمه ليس متأخر معلومه متأخر، زمان المعلوم إذا كان متأخرا عن زمان المعلوم في الآخر والآخر متقدم عليه، فالعلم المتأخر معلومه لا يكون منجزا. العلم الذي يكون معلومه متأخرا لا يكون منجزا، يكون منحلا. فإذا لم يكن منجزا إذن فيجري الأصل في طرفه غير المشترك، طرف المشترك على كل حال لا يجري في الأصل لأنه يكفي تنجيز أحد العلمين له. الطرف المختص بالعلم المتأخر معلومه سوف يجري فيه الأصل بلا محذور. والرأي الآخر الذي اختاره تلميذ المرزا أنه جعل الميزان بتأخر العلمين لا المعلومين، وأنه إذا كان أحد العلمين زمانه متأخرا عن الآخر، زمان حصول نفس العلم سواء كان معلومه مقارنا أو متقدما أو متأخرا، زمان العلم هو الميزان. إذا كان زمان حصول أحد العلمين بعد زمان حصول العلم الإجمالي الآخر، هنا العلم المتأخر زمانا لا يكون غير منجز، يعني طرفه المختص يجري فيه الأصل بلا محدود. إذن فهذان هاتان نظريتان أو رأيان أصوليان في انحلال هذا العلم الإجمالي المتأخر بالعلم الإجمالي المتقدم، المشتركان في طرف واحد إما بميزان تأخر المعلوم أو بميزان تأخر العلم. والصحيح أن كلا هذين الرأيين غير تام من الناحية الفنية، والدليل الذي أقيم على كل منهما دليل لا يمكن المساعدة عليه. أما رأي المرزا فتقرير دليله على ما في تقريرات بحثه يقول بأن هذا العلم المتأخر معلومه، هذا بحسب الحقيقة لكون لأنه يوجد معلوم متقدم، كما إذا علمنا أن أحد الإناءين الأبيض والأصفر نجس من الصباح، ثم علمنا بوقوع قطرة بول أو دم نجاسة أخرى في أحدهما الآن، إما الأصفر الموجود في ذاك العلم الإجمالي أو الإناء الأخضر، يقول هذا العلم الإجمالي بسقوط قطرة أخرى متأخرة لا يشكل علما بتثليف جديد، إذ لعل هذه القطرة قد وقعت في الإناء الأصفر إنه مشترك بين العلمين الإجماليين، ولعل تلك النجاسة المعلومة من الصباح أيضا في هذا الإناء، لو كانت في هذا الإناء إذن هذه القطرة لن تنشئ نجاسة جديدة وتكليفا بوجوب الاجتناب جديدا، هذا كان نجسا من أول الأمر، والنجس هم لا يزداد وجوب الاجتناب عنه بالزيادة نجاسته، ولا تزداد نجاسته أيضا بوقوع قطرة أخرى هو نجس. إذن فلا يحصل بهذا العلم الإجمالي الثاني بحصول مثلا قطرة نجاسة أخرى وقوعها في أحد الإناءين الطرف المشترك أو الطرف المختص، لا يحصل لنا علم بتكليف جديد لكي يكون هذا علما بالتكليف، هذا شك بدوي، نشك أنه لو كان ذاك المعلوم الإجمالي ليس في الطرف المشترك في ذاك الطرف إذن فهنا تكليف جديد في أحد الطرفين، لكن هذا احتمال ليس علما، ويجفي لعدم العلم أن يكون منشأ واحد للاحتمال، إذن يزول العلم بتكليف جديد، لا يحصل علم بتكليف جديد، فلا يكون هنا إلا شك بدوي، وكأنه يريد أن يدعي الانحلال الحقيقي، وأنه مع وجود علم إجمالي سابق معلومه العلم الإجمالي الثاني لا يكون علما بتكليف جديد، اصلا ذاتا لا يكون علما بالتكليف الجديد، شك في التكليف الجديد، والشك في التكليف الجديد مجرى للاصل المؤمن. نعم لولا العلم الاجمالي الاول يحصل علم اجمالي بالتكليف، مع وجود العلم الاجمالي الاول واحتمال ان يكون معلومه في الطرف المشترك، واحتمال ان يكون القطره المعلومه اجمالا سقوطها الان ايضا في الطرف المشترك، وهذا لا يولد التكليف الجديد، اذا ليس لنا علم بالتكليف الجديد. هذا بيان المرجع. ومن هنا جعل الميزان، لأنه جعل الميزان بالتكليف، العلم بالتكليف ولا يوجد هنا علم بالتكليف الجديد، صار الميزان عنده التقدم وعدم التقدم في المعلومين، كلما كان المعلومان أحدهما متقدما متأخرا عن الآخر لا يحصل علم بالتكليف الجديد، فلا يكون هذا العلم منجزا لأنه ليس علما بالتكليف الجديد. اعتبار أنه لابد أن يقال هناك يوجد علم إجمالي بالتكليف، لا محالا كما قلنا يصير علم إجمالي إما بأن هذا الواحد نجيس أو الاثنين نجيس، هذا العلم الإجمالي الذي شكلناه قلنا ذاك يرجع إلى ذاك العلم الإجمالي بالأطراف الثلاثة والأربعة الذي ذاك العلم الإجمالي، علم الإجمالي منجز. هذا ما يقوله المرزا المقام. هذا الكلام كلام واضح الاندفاع، ولهذا لم يقبله حتى تلميذه أيضا، وذلك باعتبار أنه لا يشترط في باب العلم الإجمالي أن يكون علما إجماليا بتكليف جديد بهذا المعنى الذي ذكر في التقرير. يكفي قلنا في بحث الانحلال عدم الانحلال الحقيقي بالعلم التفصيلي أنه العلم الإجمالي بالتكليف بأي عنوان كان، هذا العلم يكون منجزا ولو بالعنوان الانتزاعي المشير. وفي المقام هذه القطرة الثانية التي وقعت في أحد الإناءين لا محالة تشير لنا إلى وجود نجاسة، هذه النجاسة ملازمة مع وقوع هذه القطرة، نستطيع أن نشير إلى نقول هناك نجاسة، هذه النجاسة ملازمة وجودا مع وقوع هذه القطرة. غاية الأمر هذه النجاسة إما نجاسة حدثت بالقطرة، لو كانت هذه القطرة مصيبة في أحد الإناءين غير النجس السابقة، أو كانت حادثة من قبل لكن بقيت أيضا بهذه النجاسة، وجودها البقائي مستند إلى هذه النجاسة أيضا، فالأصل الوجود النجاسة مقرونا مع هذه القطرة الأعم من الوجود البقائي والوجود الحدوثي، معلوم إجمالا في أحد الإناءين. أصل وجود النجاسة وأصل وجود وجوب الاجتناب الأعم الجامع بين التكليف الحدوثي أو التكليف البقائي، أصل هذا الوجود التكليف معلوم في أحد الإناءين، والذي يدخل في العهدة وجود ثبوت التكليف لا حدوث التكليف. الحدوث كونه مسبوقا بالعدم أو لا غير مسبوق بالعدم، هذه الخصوصية ليست دخيلة في تنجز التكليف، ما يكون منجزا إنما هو ذات التكليف. فإذا أريد بهذا البيان أنه لا علم بذات التكليف الأعم من الحدوث والبقاء، هذا واضح البطلان، يعلم بوجود ذات التكليف مقرونا مع سقوط هذه القطرة، وجدت ذات التكليف، موجود ذات التكليف في أحد الإناءين إما وجودا بقائيا أو وجودا حدوثيا، وهذا علم إجمالي مردد بين طرفين يكون منجزا، لأن المنجز العلم بثبوت التكليف الأعم من أن يكون ثبوتا حدوثيا أو ثبوتا بقائيا. فقد أحرزنا هذه الحصة من التكليف الأعم من الحدوث والبقاء، وإحرازه إجمالا كافي، إحراز أي حصة من حصص التكليف سواء كانت حصة حدوثية أو حصة بقائية، إحرازها بالإحراز التفصيلي أو الإجمالي منجز له. في العلم الثاني العلم بوقوع القطرة يوجد بحسب الحقيقة هذا النحو من الإحراز لهذه الحصة الجامع بين الحصة الحدوثية والبقائية للتفصيل، وهذا كافٍ في المنجزية. وإن أريد أنه لا يحصل علم بالحدود، نعم لا يحصل علم بالحدود، لكن العلم بالحدوث كما قلنا ليس لازما بحدوث تكليف جديد، لأن العلم الإجمالي لأن ما يدخل في العقد ذات التكليف لا خصوصية حدوثه. حدوثه ليس دخيلا في المنجزية، ثبوته مدخيل في المنجزية. كل تكليف كان ثابتا سواء كان ثبوت مسبوق بالعدم أو ثبوت مسبوق بالثبوت أيضا الذي نسميه بالحصة البقائية، هذا يدخل في العقد بمجرد العلم به تفصيلا أو إجمالا يتنجز بالعلم. إذن العلم الإجمالي هنا يكون موجودا لا محالة. و صحيح لم يحدث وجوب اجتناب جديد، لكن يوجد في زمان وقوع هذه القطرة سوف نحرز أنه مع وقوع هذه القطرة يتحقق بالمعنى الجامع، بمعنى يثبت ثبوت للحدوث، يعني كل فعل فيه ظهور الحدوث، أن هناك وجوب اجتناب مع سقوط هذه القطرة في أحد الإناءين يوجد وجوب اجتناب، إما وجوب اجتناب حادثة أو وجوب اجتناب باقية. هذا إحراز إجمالي وعلم إجمالي محرز، إحراز إجماليا طبعا ككل علم إجمالي، لتكليف لذات تكليف الأعم من أن يكون هذه الذات التكليف تكليف حدوثي أو تكليف بقائي. كلما أحرزنا ذات تكليف ولو الجامع بين الحدوث والبقاء كان هذا الإحراز منجزا العلم الإجمالي. المرجع لم يبرز من خلال الحكمي، هذا البيان الآخر سوف يأتي. المرجع قال لا يحصل علم أصلا إجمالي بالتكليف لأنه ليس معارضا، لأنه ذاك فيه مجرى الأصول، لا يقال يكون معا الطرف المشترك يكون الأصل المؤمن فيه معارضا مع الأصلين في الطرفين الآخرين. الجامع في الخارج محققون، الجامع بين الحدوث والبقاء. لو كان قد وقع في الظرف المشترك وكان الظرف المشترك نجسا، إذن فبعد وقوع هذه القطرة الوجود البقائي للنجاسة هناك موجود. لا بس فالآن أحرزنا أن هذا الوجود البقائي إما وجود بقائي أو وجود حدوثي، هذا علم إجمالي بالتكليف. وهذه النجاسة بعد هذه القطرة في هذا الطرف محرجة إجمالا فيكون منجزة، لأنه نجاسة نعلم بها على كل حال إما بعنوان بقاء أو بعنوان حدوث، وكل نجاسة علم بها إما بعنوان بقاء أو بعنوان حدوث كانت منجزة. لا منجز بالعلم أيضا فليكن معلوم أول. الآن النجاسة في هذا الإناء سواء كانت نجاسة بقائية أو نجاسة حدوثية كلما أحرزنا أصلها في هذا الزمان سواء إحرازا بعنوان البقاء أو بعنوان الحدوث أو شككنا في كونها بقائي أو حدوثي لكن أصل ثبوته علمنا به يكون منجزا. لو علمت أن هذا الإناء الآن نجس من دون أن تحرز أن النجاسة الآن حدثت أو قبل ساعة حدثت، أليس يجب الاجتناب عنه؟ يجب الاجتناب عنه. إذن فالذي يدخل في العهد بالعلم والإحراز ليس حدوث النجاسة، ليس حدوث التكليف، ثبوته في كل زمان. إذن هنا علمنا الإجمالي أيضا كالعلم التفصيلي، لا فرق بين كون العلم الإجمالي نحرز بالعلم الإجمالي أو نحرز بالعلم التفصيلي. كما أننا لو علمنا تفصيلا بثبوت نجاسة في إناء جامع بين الحدوث والبقاء كان منجزا بالإحراز التفصيلي، لو أحرزنا نجاسة كذلك بالإحراز الإجمالي لا بالإحراز التفصيلي أيضا يكون منجزا. افترضنا أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز، المهزة لا يناقش في منجزة العلم الإجمالي، وإنما يريد أن يقول لا يحصل علم الإجمالي ينحل هذا العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. يقول لا ينحل، نعم العلم بالحدوث لا يحصل، صحيح العلم بحدوث تكليف أو العلم بتكليف جديد بعنوان تكليف آخر غير ذاك التكليف هذا لا يحصل، لكن لا يلزم في منجزية العلم أن يكون علما بحدوث تكليف جديد أو أن يكون علما بتكليف جديد، لا الجدة وكونه آخر غير ذاك التكليف شرطه، ولا كونه جديد حادثا ليس حصة بقائية شرطه. وإلا حتى في العلم التفصيلي نحن قد نعلم بالتكليف من دون أن نحرز كونه حدوثي أو بقائي يكون العلم منجزا، بل في العلم الإجمالي أيضا لو كان إلى الآن مشكوك النجاسة من أول الأمر
ثم علمنا إجمالا بوقوع قطرة دم في أحدهما. هنا هذا الإجمال منجز من دون شك، مع أنه لو كان ما وقع فيه لو كان نجسين من سابق، إذن هذه القطرة التي علمنا بوقوعها لم تحدث تكليفا جديدا ولا إحداث تكليف أصلا، لأن التكليف كان موجودا من سابق. فالحدوث مشكوك ليس معلوما، لكن أصل التكليف معلوم بالعلم الإجمالي بسقوط هذه القطرة. أصل التكليف الجامع بين الحدوث والبقاء معلوم، والذي يدخل في العهدة ثبوت التكليف لا حدوث التكليف. إذن العلم الإجمالي في المقام علم إجمالي بتكليف منجز بحسب الحقيقة، لأنه علم إجمالي تام الخصوص غير منحل بذلك العلم الإجمالي، إلا إذا قلنا أننا في العلم الإجمالي نحتاج إلى العلم بالحدوث أو العلم بالجديد، وكلا هذين الأمرين مما لا يمكن أن لا يتوهم مصير المرجع إليه أنه يشترط في منجزية العلم أن يكون علما بحدوث التكليف أو أن يكون علما بتكليف آخر، لا يشترط ذلك في منجزية العلم الإجمالي. ومنجزية الإحراز الذي يدخل في العهدة ذات التكليف الجامع بين أن يكون هذا التكليف حدوثيا أو بقائيا. خصوصية الحدوث والمسبوقية بالعدم ليست دخيلة في الملفيه دخول التكاليف العهدة كما هو واضح، لكن نعلم، لكن أوجب العلم بأنه بعد سقوط هذه القطرة أوجب العلم بوجود إحراز النجاسة على عم من الحدوث والبقاء. صحيح لم يوجب علما بالحدوث، لكن أوجب العلم بالثبوت الأعم من الحدوث والبقاء، أنه لو في هذا الطرف لا لم يأتي بهذا الطرف ما وقع الثبوت الذي أوجبه العلم الإجمالي الأول لم يكن معلوما في هذا الطرف أو في الطرف الآخر بخلاف هذا العلم الإجمالي بالقطرة الجديدة بالقطرة الثانية. هذا أوجب علما بتحقق بثبوت، لا تحقق، تحققا ظاهر في الحدوث، بثبوت تكليف بعد هذه القطرة يوجد تكليفه، سواء كان وجودا بقائيا هذا التكليف الذي موجود بعد هذه القطرة أو وجودا حدوثيا. عينا كالعلم التفصيلي بأن هذا الإناء الآن فيه تكليف، لكن يشك في أن هذا التكليف الآن حدث أو قبل ساعة حدث، فهو تكليف بقائي لا تكليف حدوثي، لكن الآن علمنا به. فالعلم بثبوت التكليف في هذا الآن منجز، لأن خصوصية حدوث التكليف وعدم حدوث التكليف ليس دخيلا في العهد. وذاك في العلم التفصيلي هذا في العلم الإجمالي لا فرق من هذه الناحية بينهما، لأن المفروض أن العلم الإجمالي إحراز أيضا للتكليف ومنجز. فالعلم الإجمالي الثاني يجعلنا نحرز الجامع بين الحدوث والبقاء بالإحراز الإجمالي، طبعا للإحراز التفصيلي في ذاك المثال بالإحراز التفصيلي نحرز الجامع، في محل كلامنا بالإحراز الإجمالي نحرز الجامع. وما يكون داخلا في العهدة ذات التكليف لا حدوثه، وإحراز ذات التكليف منجز لا مخالف، سواء كان إحرازا تفصيليا أو كان إحرازا إجماليا. إذن فهنا يكون هذا العلم الإجمالي علما إجماليا منجزا، وهذا البيان الذي ذكره الميزة لا يتم بحسب الحقيقة. البيان الذي ذكره في الميزة الميزة كأنه كان واضحا عندنا هذا البيان غير تامين، فحاول أن يدعي انحلال العلم الإجمالي المتأخر زمانا زمان علمه لا معلومة، المعلوم لا أهمية له، لأن الخصوصية الحدوث نحو ذلك هذا خصوصا ليس الدخيل في التكليف في التنجز كما قلنا. قال بأن العلم الإجمالي إذا كان أحد العلمين الإجماليين زمان حصوله بعد زمان حصول العلم الإجمالي الأول، هنا طرف هذا العلم الإجمالي المختص هو علمنا أو في الساعة الأولى بنجاسة أحد الإناءين الأبيض أو الأصفر، ثم علمنا في الساعة الثانية بأن أحد الإناءين الأصفر أو الأخضر نجس. يقول هذا العلم الثاني ليس منجزا لأنه منحل انحلالا حكميا لا حقيقيا، حقيقة علم بالتكليف الجامع بين الحدوث والبقاء، لكن هذا العلم غير المنحل ذاتا حقيقة منحل حكما، لأن الطرف الذي يختص بهذا العلم الإجمالي وهو الإناء الأخضر يجري فيه الآس بلا معارض. لماذا؟ لأن معارضه إنما هو الأصل في الطرف الآخر له، والطرف الآخر ما هو؟ الإناء المشترك بين العلمين وهو الأصفر، والمفروض أن الإناء هذا الإناء لا يجري فيه الأصل، لأن الأصل سقط بالمعارضة في الساعة الأولى في هذا الطرف بالعلم الإجمالي الأول، فلا يكون فيه مجرى للأصل، فلا يمكن يكون لذاك الأصل معارض للساعة الثانية، لأن هذا أصل قد مات، والميت سابقا ليس له وجود لكي يعارض هذا الحي في هذا الطرف. الأصل المؤمن في ذاك الطرف في الساعة الثانية يجري، وفي الساعة الثانية هذا أصله المؤمن كان قد مات في الساعة الأولى، فلا وجود له في الساعة الثانية لكي يعارض مع ذلك الآن. إذن فلا يكون له معارض، فعلى مسلك الاقتضاء وأن الأصل يجري حيث لا معارضة، هذا الأصل يكون جاريا من علم الإجمالي منحدرا. وعلى مسلك العلية أيضا كذلك يقال بأن هذا الطرف متنجز بمنجز سابق، والمنجز السابق والعلم الإجمالي الأول زمانا الأسبق زمانا، والمتنجز لا يتنجز من جديد، إذن فالعلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن ينجز هذا الطرف، فإذا لم يمكن أن ينجز هذا الطرف فلا ينجز الطرف الآخر، على كلام تقدم من المحقق العراقي القائل بمسلك العلية. هذا أيضا البيان الثاني الذي اختاره تلميذ النزار. هذا البيان أيضا اتضح جوابه من خلال بعض الكلمات السابقة. هذا تأثر بذاك الشيء الذي بيناه في بحث سابق، أن الميت لا يعود. أن تصور أن الأصول التي تتعارض في أطراف العلم الإجمالي حدوثها تتعارض، لا أن الأصل في كل زمان يعارض مع الأصل في الطرف الآخر في ذلك الزمان إذا كان العلم الإجمالي باقيا، لأنه حدوثه فقط يتعارض، مع أن الأمر ليس هكذا. يعني هذا قياس وخلط بين عالم التكوين وعالم الأدلة. في عالم التكوين الميت ليس موجودا لكي يعارض مزاحمه إذا كان منعدما، لكن في عالم الأدلة الأمر ليس هكذا. بحث الحقيقة إطلاقات أدلة الأصول في كل آن شاملة بالإطلاق الأحوالي لتمام أطراف العلم الإجمالي في نفسها، لأن هذه الإطلاقات في موضوعها محفوظا في كل طرف في كل آن الآن. رفع اليد عن كل إطلاق من هذه الإطلاقات في كل أي آن من هذه الآنات يحتاج إلى وجود المقيد، يعني يحتاج إلى أن يكون ذاك الآن داخل في المقيد، والمقيد إنما هو لزوم الترخيص في المخالفة القطعية. هذا هو المقيد، أن يلزم ترخيص في المخالفة القطعية. في الزمن الأول العلم الإجمالي الأول إطلاق دليل الأصل في كلا طرفيه له مقيد، يعني المقيد يشمله، والمقيد ما هو؟ أنه يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية بلحاظ العلم الإجمالي الأول. في كل آن هذا الترخيص موجود، في أي آن يرتفع هذا الترخيص بأن يزول العلم الإجمالي يكون الإطلاق حجة. ولهذا لو حصل شك في العلم الإجمالي بعد حصوله، لأن شك الإنسان أصلا هل أكو علم أو لا يوجد علم، شك في صحة إخبار المخبر، فزال علمه الإجمالي، يتمسك بالأصل في كل الطرف في كل الطرف، ولا يقال أنه مات قبل لحظة لا يعود من جديد، لأن المات الذي مات قبل لحظة مميته المقيد له، والمقيد له كان بلحاظ الزمان الأول فقط وهو العلم، بمجرد أن يزول العلم معناه زال المقيد في الآن الثاني الذي لا علم يتمسك. وهذا واضح. حينئذ يقال في زمن حصول العلم الإجمالي الثاني يكون إطلاق الدليل للأصل في الطرف المشترك مع إطلاقه في الطرف المختص لهذا العلم، مع إطلاقه في الطرف المختص للعلم الآخر، هذه الإطلاقات الثلاثة كلها فعلية. إذا لابد أن نلحظ أن المقيد الموجود لهذه الإطلاقات، المقيد الموجود مقيد لها في عرض واحد أو لا، هذا المقيد موجود لأحدهما دون لإثنين منهما دون الطرف المختص. إن نجد أن هذا المقيد وهو الترخيص في المخالفة القطعية في الساعة الثانية، قبح الترخيص في المخالفة القطعية موجود بلحاظ العلمين معا، الآن الثاني الذي هو آن الساعة الثانية، الأصل الذي يجري في هذا الطرف المختص العلم الإجمالي الثاني مع الأصل الذي يجري في الطرف المختص العلم الإجمالي الأول، هذان الأصلان إطلاق الدليل لهما فعلي. المقيد هو لا يلزم أن لا يلزم ترخيص في المخالفة القطعية، يلزم ترخيصان في المخالفة القطعية، أقول يلزم ترخيص بلحاظ كلا العلمين الإجمالية. ففي الآن الثاني العلمان الإجماليان معا مقيدان، وليس التقيد بأحدهما في هذا الآن قبل التقيد بالآخر، لا وجه لأن يلحظ تقييد الإطلاق دليل الأصل بأحد العلمين الإجماليين قبل التقييد في العلم الإجمالي الآخر، لأن في الآن المشترك وهو الساعة الثانية كلا العلمين الإجماليين معا موجودان في هذا الآن، وكل منهما مقيد بحسب الحقيقة، هم هذا صالح للمقيدية هم ذاك صالح للمقيدية، هم مجموعهما أيضا صالح للمقيدية، فيكون هذا المقيد نسبته إلى الأصول الثلاثة في الأوان الثلاثة على حد واحد، فتسقط هذه الأصول معا، ولا ترجيح لأن يرجح أحد هذه الأصول وهو الأصل الطرف المختص العلم الإجمالي الثاني، بأن يكون الأصل هنا حجة دون الأصل، أصلين في الإنائين للطرفين العلم الإجمالي الأول. في الآن الثاني في كل آن العلم في ذلك الآن مقيد، وفي هذا الآن الثاني ما هو المقيد علمان لا علم واحد، ولا يوجد ميزة لأحد العلمين على الآخر في مقام التقييد، فمعا يقيدان، ومعنى أنهما معا يقيدان يعني إطلاق أدلة الأصول في الأوان الثلاثة تسقط معا. وليس المقيد حدوث العلم لكي يقال أن أحد العلمين حادث سابقا فذاك يقيد، وهذا الثاني حينما نريد المقيد به لا يكون مقيدا، إذ لا يكون له مثلا طرفان، لا يبقى له إلا طرف واحد، المقيد ذات العلم كما قلنا هناك، الحجة المنجز ذات التكليف، ذات التكليف منجز للحس الحدوثية، ذات العلم مقيد، ذات العلم مقيد، ذات العلم الإجمالي مقيد لإطلاق دليل الآخر لأنه يلزم ترخيص المخالفة القطعية، لا حدوث العلم، ففي كل آن يسقط الآخر إطلاق الآخر بمسقط في ذاك الآن لا بمسقط في زمن سابق لكي يقال هذا مات سابقا لا يعود من جديد بعد أن مات لكي يعارض مع الأصل الآخر، هذا قياسا للعالم التشريع بعالم التكوين، وهذا قياس في غير محدد. إذن فالعلمان الإجماليان معا يكونان منجزين، وبالتالي سواء كان العلم الإجمالي الثاني معاصرا مع الأول أو متقدما عليه أو متأخرا عليه، معلوما علما الأطراف الثلاثة كلها تكون منجزة بالعلمين الإجماليين، ولا تجري الأصول المؤمنة في شيء من هذه الأطراف الثلاثة. إذن فإذا اشترك علمان إجماليان في طرف واحد تكون الأطراف كلها واجبة الاجتناب ومنجزة بالعلمين الإجماليين.